بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا اليوم أيها السادة والسيدات إلى موضوع جديد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. أحسب أن حديثنا عن الاستكبار والمستكبرين وما يتهدد به الباري عز وجل المستكبرين كاف وواف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر نفوسنا وأن لا يجعل الاستكبار سبيلا إلينا. التقصير موجود ولا نستطيع أن نتخلص من التقصير، لكن يمكن بكل سهولة أن يكون شفيعنا في تقصيرنا عند الله عز وجل ذل عبوديتنا له. إذا رحلنا إلى الله عز وجل ونحن منكسرون أذلاء بسبب يقيننا بأننا عبيد مملوكون لله عز وجل لا يتأتى منا حول ولا قوة إلا به، فالمأمول أن يجعل الله عز وجل من شعورنا هذا بالمهاني والذل لله لا لغيره شفيعا لنا يوم القيامة. لكن المهم أن نرحل إلى الله عز وجل ونحن مطهرون من ذيول الاستكبار، من ذيول العناد، نعم، كما أوضحنا وذكرنا. نعم، الآن تعالوا بنا إلى عرض أحداث يوم القيامة كما يصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، من أكثر الموضوعات تكرارا في كتاب الله عز وجل بأساليب مختلفة الحديث عن يوم القيامة، وأظن أن في الناس من قد يجعلون هذه الظاهرة مجال نقد بكتاب الله عز وجل. يعني ربنا قالوا انه لماذا كل هذا التكرار؟ يعني انسان او الكاتب او المتحدث عندما يركز على موضوع مره مرتين ثلاثه بالكثير ثم يتجاوزه الى غيره، لكننا لا نقرا سوره في كتاب الله عز وجل الا ونجد في هذه السوره حديثا عن يوم القيامه بشكل ما. الجواب هذه الظاهرة لها سببها، بل هذه الظاهرة من أكبر الدلائل على الحكمة التي يتصف بها مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. لماذا فعلا يكرر البيان الإلهي الحديث عن يوم القيامة لكن طبعا بأساليب شتى؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد خبر يتلقاه الإنسان أغرب من الخبر الذي واجهنا به القرآن عن يوم اسمه يوم القيامة يحشر فيه الناس جميعا إلى الله بعد الموت. لو أننا استعرضنا الأخبار التي نتلقاها منذ فجر الوجود الإنساني إلى اليوم، أخبار كثيرة وغرائب كثيرة، لن نجد خبرا يتلقاه العقل الإنساني أغرب من هذا الخبر، أننا بعد أن نموت لابد أن نعود إلى الحياة مرة ثانية ونجد أنفسنا في عالم غير هذا العالم، له نظامه الآخر وله قوانينه الأخرى، وهو عالم له صفاته المتميزة، ومآل الإنسان فيه إلا إلى سعادة لا انقضاء لها أو إلى شقاء لا انقضاء له. هذا أغرب خبر تلقاه العقل البشري من الله. طيب، كان من المناسب أن تكون المؤكدات لهذا الخبر على مستوى غرابة هذا الخبر. يعني كما أن هذا الخبر غريب أمام العقول بل هو أغرب خبر يتلقاه العقل الإنساني، فإن الحديث عنه ينبغي أن يكون أيضا على هذا المستوى. يعني ينبغي أن يحفل القرآن بالحديث عن يوم القيامة، يكرر وبأساليب مختلفة وبطرق مختلفة، حتى يمتص هذا الإخبار المتكرر الشك الذي قد يترسب في ذهن الإنسان أمام هذا الخبر الإلهي. ما يناسب أبدا أن يكون هذا الخبر أغرب خبر يتلقاه العقل البشري ثم يكون الحديث عنه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات وبأسلوب واحد. هل هذا من الحكمة؟ لا أبدا. لو كان الحديث عن يوم القيامة حديثا عن أمور مألوفة لدينا معروفة ليس فيها غرابة لرأينا أن القرآن حدثنا عنها مرة أو مرتين كما هو الشأن في إخبارات أخرى. لكن نظرا إلى أن هذا الحدث كما قلت لكم، يعني الإنسان من حقه أن يستغربه لأنه ليس من مألوفاتنا. كثيرة هي الأخبار التي ألفنا أمثالها ماشي الحال نصدقها، لكن حياة الإنسان بعد الموت، عوده إلى نظام حياتي غير هذه الحياة، عالم آخر غير هذا العالم كما يصفه بيانه، شيء غريب جدا. لم يتلقى الإنسان نموذجا مشابها له قط. لذلك كانت الحكمة التربوية تقتضي أن يكرر البيان الإلهي الحديث عن هذا الخبر وبأساليب شتى من أجل أن تمتص هذه الإخبارات ما قد يترسخ في كيان الإنسان من شكوك في هذا الأمر. الآن تعالوا نستعرض بعض النصوص القرآنية التي تؤكد وجود يوم القيامة، يعني تؤكد عودة الأرواح إلى الأجساد ووقوف الإنسان بين يدي رب العالمين ثم انتهاؤه إلى حياة لا انقضاء لها، إما هي حياة سعادة ونعيم أو حياة شقاء وزحف. طيب. الواقع أنواع الأخبار مختلفة. من الإخبار ما هو عبارة عن إعلام، إعلام من الله عز وجل بأن الإنسان على موعد للقاء الله سبحانه وتعالى. باري سبحانه وتعالى كرر هذا النوع من الإخبار. نعم. من ذلك قوله سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء وقضي بينهم وهم لا يظلمون. طيب هذا خبر لكن جاء بأسلوب الماضي لا بأسلوب المستقبل بالتأكيد، يعني هو كان المفروض أن يقال وسينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، لكن الله عز وجل نعم أخبر عن هذا الأمر بصيغة الماضي تأكيدا لوقوعه، فقال ونفخ في الصور. الصور عبارة عن بوق، هنالك صور ينفخ فيه، والنافخ فيه هو إسرافيل ملك من ملائكة الله عز وجل، لكن ما مدى عظم هذه الصور الله أعلم، وكيف يتم هذا النفخ وما هي حقيقة هذا النفخ. نعم. حتى تكون نتيجته هذا الصعق الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل، هذا شيء لم يعلمنا الله عز وجل عنه لكنه يؤكده. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. النفخ الأول إماتة لبقايا من هو حي، ثم نفخ فيه أخرى، كم بين النفخ الأولى والثانية الله أعلم. فإذا هم قيام ينظروا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وهم لا يظلمون. هذا خبر طبيعي عن ذلك اليوم لكن جاء بأسلوب الماضي. نفس الاسلوب يكرر في كتاب الله عز وجل لكن بطريقة اخرى. مثلا يقول الله سبحانه: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تستكبرون. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا، إلى آخر الآيات. تصوير إخباري أيضا بنفس الطريقة لذلك اليوم الذي نحن على موعد معه. طيب، هذا الخبر أيضا يتكرر في كتاب الله تعالى لكن بطريقة أكثر تأكيدا، أكثر تأكيدا. مثلا يقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، طبعا في كل عصر موجود هؤلاء. الباري يرد عليهم قائلا: قل بلى وربي يا محمد لتبعثن، هذا اليوم يوم لا شك فيه ولا ريب. نعم، أيضا يأتي خبر آخر بنفس الطريقة المؤكدة للذين يرتابون، فيقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فتفتت العظام كذا. نعم، هنالك من ينكر، يقول بلى قادرون على بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني ينكر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لاحظوا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث، الأسلوب الثالث كيف يأتي؟ يأتي بطريقة هادئة، بطريقة علمية، كأن الله الإلهي يقول: تعالوا قد، لماذا تستنكرون؟ يعني لماذا تتعجبون؟ تتعجبون لأنه هذا شيء غريب. طيب، غريب عليكم، لكن هل هو غريب على من خلقكم؟ إذا أنت شو كنتوا قبل أن توجدوا؟ وأيهما أشق؟ إذا قلنا في هنالك مشقة، الخلق من العدم أشق من الإيجاد الثاني. نعم، ويضعون الباري أمام الأدلة العلمية وهي كثيرة. منها انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، وهذه الآية نزلت بسبب رجل من المستكبرين لعتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده قطعة عظم نخرة، نعم رخوة يعني، أخذ يفتتها هكذا وينفخ نعم رمادها أو ينفخ جزيئاتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أتزعم يا محمد أن ربك يبعث هذه إلى الحياة؟ قال: يبعثها ويبعثك ويدخلك النار. أنزل الله عز وجل تعليقا على كلامه هذه الآيات: وضرب لنا مثلا، مثل هذه العظمة، ونسي خلقه، كيف خلق من لا شيء؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الكلام علمي أم لا؟ كلام علمي. إن كنت تؤمن بالله، طبعا هذا يقال لمن يؤمن بالله، يؤمن بالله ولكنه لا يؤمن بيوم المعاد. كم هم الذين يؤمنون بالله لكنهم لا يؤمنون بيوم القيامة؟ فالباري عز وجل يحاجهم إلى ما قد آمنوا به. إيمانكم بالله يعني أنكم تؤمنون بأن الله خلقكم. الإله الذي خلقكم كما أنه خلقكم من العدم يستطيع أن يعيد نعم أجزاءكم منفصلة مهما ظهرت ومهما صورت ومهما تلاشت، يستطيع أن يعيدكم مرة أخرى إلى الحياة. لا عجب، إذا شئتم أن تتعجبوا فتعجبوا من النشأة الأولى ولا تتعجبوا من النشأة الثانية. كذلك بنفس الأسلوب يقول الله عز وجل لكن بطريقة أخرى في سورة قاف، يقول الله عز وجل عن الكافرين الجاحدين المستكبرين: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا، الجواب محذوف يعني لكثرة الاعتظام سكتوا عنه، أإذا متنا وكنا ترابا نرجع، لا 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 ذلك رجع بعيد. رد الله عز وجل عليهم فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ثم قال: وعندنا كتاب حفيظ. انتهى الإشكال. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، جسومهم تتفتت أكيد والفتات أيضا يتفتت، لكن في قانون علمي ونحن نصدقه أن المادة تتلاشى لكنها لا تنعدم، يعني تتحول إلى ذرات، ذرة تتحول إلى ذرات إلى ذرات تتلاشى، قد تتحول مرة أخرى إلى طاقة لكنها لا تنعدم. والباري عز وجل لم ينكر ذلك، فهي قال كل من علي فان الفناء لا يعني العدم، تقول هذا صوت فاني يعني فتت خلاص لا فائدة منه. فالباري عز وجل يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، جسومهم تتحول إلى فتات والفتات يتحول إلى ذرات، والذرات موجودة على كل، وهذه الذرات مهما كثرت ومهما ظلت في قوايا التراب معلوم، نعلم مكان كل ذرة من ذرات هذا الجسم الإنساني أين ذهبت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني كيف تتحول إلى ذرات، ثم قال: وعندنا كتاب حفيظ، في سجل يحفظ عدد الذرات ومكان كل ذرة، ومن ثم شو الإشكال به، بقي أن تتجمع هذه الذرات مرة أخرى ليتركب منها جسم كما كان ولتعود الروح إليها. هل هذا هو الشيء الغريب؟ ما دامت الذرات موجودة في قوايا التراب والله يعلم عدد هذه الذرات ومكان كل ذرة، ما الذي بقي من الصعود بالمكان؟ تجميعها تجميع لا إشكال فيه أبدا، قطعة حديث جاذب مما يسمى المغناطيس تأتي بها وتعرض إلى برادة حديد، برادة الحديد اللي ممكن تحين، تخلط هذه البرادة في كم كبير من التراب، ثم ضع قطعة الحديد هذه بين هذه التراب، ما الذي يحصل؟ كل برادة الحديد تتجمع على هذه القطعة، ليس كذلك؟ من الذي أعطاها هذه؟ الباري عز وجل. هذا مثال مصغر لما قد يفعله الله بك عندما تتحول إلى ذرات، الذرات موجودة والله يعلم مكان كل ذرة، ووسائل تجميعها العلم اليوم نعم يراها بأم عينيه، فلا إشكال بشكل من الأشكال إطلاقا. هذا معنى قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رد عليهم فقط: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ثم قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. المثل مو مثل استنكار، مثل استكبار. بل كذبوا، ما معنى كذبوا؟ هم يعلمون أن كلام رسول الله حق لكنهم يستكبرون، مثل قوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم وضعنا أمام أدلة أخرى أبسط وأوضح: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج عيوب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بها جنات به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذلك خروج الإنسان من القبر. نعم طيب. بنفس هذه الطريقة لكن بنفس أوضح، الباري عز وجل والله عز وجل أجل من أن يشبه بشيء، لكن كأن أستاذا شرع هذه المسألة مرة ومرتين وثلاث مرات بعبارات مختصرة وجيزة مبينة، ثم لم تدخل هذه المسألة في طوال العلوم. قول تمام، ماذا يصنع؟ يجمع هؤلاء التلاميذ مرة أخرى ويقول سأشرح لكم الآن شرحا مفصلا دافيا حتى ينتهي الإشكال، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. لكن انظر إلى هذا الكلام الآتي وقارنوا بينه وبين ما ذكرناه الآن، تجدون المعنى الذي نقول. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فاسمعوا، يعني اسمعوا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. شوف، وأن وأن وأن، انظروا إلى هذا الكلام، هذا نفس يعني أطول وبعبارة أبسط وأكثر إيضاحا شأن من شرح مسألة للمرة الأولى والثانية والثالثة فلم يفهم السامعون، عاد يشرحها ببيان أطفى وأوسع حتى لا يترك مجالا لأي إشكال. انظروا، الخطاب ليس إلى المسلمين، الخطاب للناس جميعا بما فيهم الكافر والملحد الكل. يا أيها الناس، وقال يا أيها الذين آمنوا إن كنتم في ريب من البعث، بعث الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة، اسمعوا يعني اسمعوا بقى، فإنا خلقناكم من تراب، مضبوط ولا لا؟ الإنسان من عنصر التراب مو من أي عنصر آخر، والدليل أنه يعود إلى التراب، دليل علمي هذا. نعم، ثم من نطفة، الخلق الأول من تراب خلق آدم، ثم السلالة المستمرة من نطفة، خلقناه من تراب ثم من نطفة، نطفة معروفة، ثم من علقة تتحول النطفة إلى علقة، ثم من مضغة قطعة لحم، قطعة اللحم هذه نعم يتمثل فيها الخطوط الأولى للكينون البشري، ثم من مضغة قال مخلقة وغير مخلقة، إن شئت خلقتها وتركتها تصير مراحلها للخلق والولادة، وإن شئت لم أخلقها وجعلتها تسقط، مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء من هذه النطفة من هذه العلقة من هذه المضغة إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا جنس يعني صغير، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل هذا من الذي يفعله؟ من هذا؟ الإله الخالق. ثم قال دليل آخر، وترى الأرض هامدة جافة مستعجرة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كيف كانت الأرض قبل شهر وكيف أصبحت الآن؟ ألا تتعجبين؟ من الذي يفعل هذا؟ ذلك كل الكلام اللي قلناه بأن يعني دليل بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لاحظوا هذا الكلام العجيب. نعم. الباري سبحانه وتعالى أخيرا ماذا يقول؟ طبعا مع هذا في كثير من المنكرين، شوفوا الكلام العجيب اللي يكتم فيه النقاش، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طيب يلي بده يؤمن يؤمن، يلي ما بده يؤمن خلاص. أنا بوضحها، ذكرت الأدلة كلياتها، ولكل نبأ مستقر. كلام عجيب، لكل نبأ مستقر، يعني كأن هنالك طائرا أو شيء أشبه بطائر يدل في جو السماء، فالناس مختلفون في حقيقته، ما هو طبق طائر ولا طائر حقيقي ولا ماذا ولا ماذا، كل واحد عم يحكي شكل، وأنا هو لعيونا عم ترجينا وعم تزيغ، ما في شيء، لكن هذا الشيء الذي يتحرك في جو السماء سيستقر، وعما قريبا سينتهي الإشكال والخلاف سيزول. هذا ما نقول لله تعالى. كأن موضوع الساعة وحديث القرآن عنه مثل هذا الأمر، والناس فيه ما بين مؤمن وغير مؤمن ومرتاب وظان. طيب ماشي الحال، الأدلة ذكرت، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فنتابع هذا الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.